أهلا بكم في هذا الاستكشاف المعمق الجديد. ماذا لو قيل إن تدمير حياة إنسان بالكامل يعني فقدانه لثروته الهائلة والانهيار المفاجئ لعائلته وحتى تدمير صحته الجسدية لم يكن مجرد صدفة أو غضب أعمى، صحيح؟
بالضبط. ماذا لو كان كل هذا الدمار المروع مدفوعا بتفصيلية نحوية؟ تفصيلية نحوية صغيرة جدا نوقشت في قاعة محكمة سماوية.
هذا هو ما يجعل النصوص القديمة مثيرة للاهتمام. نحن عادة نقرأها بحثا عن العبرة الأخلاقية المباشرة،
يعني الخير ينتصر والشر ينهزم وهكذا.
تماما، لكن الغوص الحقيقي يبدأ عندما ندرك أن نصوصا مثل سفر أيوب تخفي تحت سطحها عوالم معقدة جدا.
وهذا ما سنقوم به اليوم. استكشافنا سيركز على مشهد محدد للغاية، وهو المشهد السماوي الثاني في هذا السفر، وسنعتمد بشكل كبير على التحليل العميق للدكتور جون والتون.
وهو تحليل مذهل بالمناسبة، لأنه لا يكتفي بسرد القصة، لا أبداً. الهدف هنا ليس إعادة سرد مأساة رجل فقد أغنامه وأبناءه، بل المهمة هي تفقيق الجذول اللغوية العبرية القديمة، يعني استكشاف ديناميكيات القانونية المذهلة بين الشخصيات لفهم طبيعة المعاناة ذاتها.
لأن القراءة السطحية تفوت الجوهر دائما.
حسنا، دعونا نفكك هذا الأمر، لأن ما يبدو كقصة بسيطة عن الصبر هو في الواقع دراما قانونية لغوية شديدة التعقيد.
النصوص القديمة كتبت في بيئات تعتبر أن كل كلمة بل وكل تصريف فعلي يحمل وزنا كونيا. المعنى لا يكمن فقط في ماذا حدث، بل في كيف حدث
ولماذا تمت صياغته بهذا الشكل، أليس كذلك؟
بالضبط. في هذا المشهد سنرى كيف أن النحو وبناء الجملة يتحولان إلى مسرح تدور عليه أحداث هذه الدراما اللاهوتية.
طيب، دعنا نختبر هذا عمليا، لأنني بصراحة كقارئة أجد صعوبة بعض الشيء في تقبل فكرة أن يعني قواعد اللغة يمكن أن تكون درامية إلى هذا الحد.
صدقيني إنها كذلك.
المشهد يبدأ بعد أن خسر أيوب كل شيء في الجولة الأولى، ثم ننتقل إلى حوار ثان بين الرب أو يهوه وبين الكيان الذي يطلق عليه النص المتحدي.
نعم، المتحدي.
الرب يقول للمتحدي إن أيوب لا يزال متمسكا بكماله على الرغم من أنك، وهنا الاقتباس، حرضتني ضده.
صحيح، كلمة صادمة.
صادمة جدا. يعني كيف يمكن للنص أن يصف الخالق بأنه تم تحريضه؟ هذا يوحي بوجود تأثير خارجي على إرادة مطلقة. كيف نفهم هذا؟
هذا التناقض هو ما يجبرنا على التوقف. لفهم هذه الصدمة يجب أن نغوص في الميكانيكا اللغوية. الفعل العبري المستخدم هنا هو الجذر سوت.
سوت؟
نعم، ويعني يحرض. لكن الأهم من الفعل نفسه هو الصيغة التي وضع فيها.
تقصد التصريف النحوي؟
بالضبط. في العبرية القديمة هناك صيغة تسمى الهذل. هذه ليست مجرد صيغة فعل عادي، بل هي صيغة سببية.
صيغة سببية؟ يعني تحدد السبب والنتيجة؟
هي تحدد من تسبب في ماذا ولمن. الجملة هنا مبنية على هيكل نحوي ثلاثي الأبعاد صارم جدا. الفاعل أو المحرك الأول هو المتحدي.
طيب، المتحدي هو الفاعل.
ردتني.
واو، الخالق كمفعول به مباشر؟
نعم، ثم يأتي المفعول به غير المباشر الذي سيتلقى النتيجة النهائية لهذا الفعل، وهو أيوب.
لحظة، دعني أحاول وضع هذا في قالب يمكن استيعابه في واقعنا المعاصر.
الأمر يشبه تماما الهيكلية الإدارية في الشركات الكبرى.
تشبيه مثير، تفضلي.
أتخيل أن يهوى بصفته المفعول به المباشر هنا هو المدير التنفيذي للشركة، هو من يملك السلطة النهائية ويوقع على القرارات.
صحيح.
المتحدي بصفته الفاعل هو كأنه مستشار خارجي غامض يتحدث في أذن المدير التنفيذي ويدفعه لاتخاذ مسار معين.
بالضبط، يدفع لاتخاذ القرار.
أما أيوب المفعول به غير المباشر فهو يعني الموظف البسيط في أسفل السلم الوظيفي.
يا له من وصف دقيق.
هذا الموظف يتلقى الضربة فجأة، يدمر مستقبله وهو لا يعلم شيئا على الإطلاق عن وجود هذا المستشار الخارجي، هو يرى فقط توقيع المدير التنفيذي على قرار فصله. هذا التشبيه يجسد الآلية النحوية بشكل ممتاز، ولكن ما يثير الدهشة هنا هو أن التبعات أعمق بكثير.
كيف ذلك؟
إذا تتبعنا استخدام فعل التحريض سوت بهذه الصيغة السببية المحددة في النصوص القديمة، نجد نمطاً ثابتاً.
هل تكرر كثيراً؟
في 3 مواضع أخرى فقط تقريباً في العهد القديم، وفي كل مرة يستخدم فيها فإن النتيجة النهائية تكون دائماً وبلا استثناء سلبية ومؤذية للمفعول به غير المباشر.
يعني الموظف البسيط مقدر له دائماً أن يتلقى الأذى؟
تماماً، الفعل المحرض عليه يكون ضاراً لمن يتلقاه، لكن وهذا مهم جداً، ليس بالضرورة فعلاً شريراً أو خاطئاً في حد ذاته من وجهة نظر الفاعل.
طيب، دعني أكون محامية الشيطان قليلاً هنا.
تفضلي.
أليس من الأسهل بل ومن المنطقي أكثر لكاتب النص أن يجعل المتحدي هو الفاعل المباشر الذي ينزل ويدمر حياة أيوب بنفسه؟
لكي يأنى بالرب عن هذه القسوة؟
بالضبط. لماذا يورط النص الخالق ويجعله المفعول به المباشر الذي يقبل التحريض؟ ألا يطرح هذا مشكلة أخلاقية كبرى؟
بلى، يطرح مشكلة، وهذا هو العبقري في النص. الكاتب القديم لم يختر الطريق السهل.
لأنه يرفض الثنائية التبسيطية.
تماماً، كان يمكنه أن يجعل المتحدي شريراً مستقلاً، لكن بوضع يهوى كمفعول به مباشر، النص يؤسس لحقيقة قاسية. الخالق يتبنى المسؤولية الكاملة عن السماح بوقوع هذا الفعل.
يعني لا يوجد تنصل هنا، لا إلقاء للوم على المستشار الخارجي.
لا تنصل على الإطلاق، يهوى يتحمل المسؤولية، وأيوب محق في توجيه شكواه إلى مصدر القرار الذي يعرفه، أي المدير التنفيذي.
هذا يقلب المنظور المعتاد تماماً. المدير يقول بوضوح أنا من سمح بهذا؟
صحيح، النص يحمي سيادة الخالق حتى لو كان ذلك على حساب راحته الأخلاقية الظاهرية في عين القارئ.
حسناً، هذا التأسيس للمسؤولية يفتح باباً لتساؤل أكثر رعباً بصراحة.
ما هو؟
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا تم هذا الاتفاق وتلقى الموظف البسيط الضربة، فما هو الدافع وراء كل هذا الدمار؟ لماذا يقبل المدير بالتحريض أساساً؟
هذا يقودنا إلى الكلمة التي ربما تكون محور الصراع بأكمله، الكلمة العبرية حنام.
حنام.
يعم، حنام. في الإصحاح الأول عندما ظهر المتحدي استخدم هذه الكلمة لتوجيه اتهامه الأساسي. سأل: هل يتقي أيوب الله مجاناً؟
مجاناً هنا هي الكلمة.
بالضبط. الآن في مشهدنا الثاني، بعد أن خسر أيوب كل شيء، يهوى يرد على المتحدي بضربة مرتدة بنفس الكلمة. يقول: لقد حرضتني ضده لتهلكه بلا سبب.
وبلا سبب هنا هي أيضاً حنام.
نعم، حنام.
مهلاً، توقف هنا من فضلك، هذا التناقض يحتاج إلى تفكيك. أنت تقول إن نفس الكلمة تعني مجاناً أو بلا مقابل في الجملة الأولى؟
صحيح.
وتعني بلا سبب أو بلا مبرر في الجملة الثانية. كيف تحتمل كلمة واحدة هذا التفاوت الصارخ؟
لأن الكلمة في جوهرها تدور حول فكرة واحدة، غياب المبرر التبادلي أو غياب العلة.
اشرح لي أكثر.
في السياقات التجارية قديماً، حنام تعني تقديم خدمة دون انتظار أجر، مجاناً. اتهام المتحدي كان أن تقوى أيوب هي صفقة تجارية، هو لا يعبدك حنام،
بل يعبدك لأنك تحميه.
بالضبط. أما في السياق القانوني، الكلمة تعني أن يقع فعل على شخص بريء دون ذنب يستحقه، معاملة غير مستحقة أو بلا سبب.
عجيب، هذا تناظر لغوي مذهل.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نرى أن يهوى لا يتهرب من مسؤوليته، بل يبرز للمتحدي هذا التناقض الصارخ.
يعني كأنه يقول: لقد اتهمت أيوب بالبحث عن المنفعة، وها أنت تدفعه للدمار بلا أي مبرر أخلاقي.
تماماً، كأننا نعاقب تهمة البحث عن المنفعة بإنزال كارثة خالية من أي سبب.
لكن أليس هذا الرهان الكوني ظالماً بشكل مرعب للموظف البسيط؟ هو يسحق فقط لإثبات نقطة في نقاش لغوي.
هو مرعب، نعم، لكنه استراتيجية بلاغية. يهوى يستخدم ظلم المتحدي لكشف هشاشة منطقه، لاختبار دافع نقيا من أي منفعة. يجب تجريد الإنسان من كل المنافع.
وهذا ينقلنا إلى مرحلة أقصى، يعني الجولة الثانية من الاختبار. إذا كان أيوب قد فقد كل شيء في الجولة الأولى، ممتلكاته وعائلته وكل ثروته، فما الذي بقي ليتم اختباره أصلاً؟
سؤال ممتاز. الجولة الأولى كانت تعتمد على استراتيجية السلب والإزالة،
أشياء خارجة عن جسده.
صحيح، هذا يجلب ألماً نفسياً وحزناً شديداً، لكن العقل البشري يمتلك آليات دفاعية مذهلة. الإنسان قد يبني حصناً داخلياً وراء فلسفة أو إيمان ليتعزى عن خسارته.
يعني المتحدي أدرك أن هذا الحصن النفسي يمكن أن يصمد.
بالضبط، لذلك الجولة الثانية تختلف جذرياً، لم تعد تعتمد على السلب بل على الإضافة.
إضافة شيء سلبي، الألم الجسدي المبرح.
نعم، المتحدي يعرف أن تحمل الألم يختلف تماماً عن تحمل الخسارة. الحزن يسمح لك بالتفكير، بينما الألم الجسدي الشديد يختطف الوعي بالكامل.
هذا حقيقي جدا. يعني في التجربة الإنسانية العامة، الألم يقلص عالم الإنسان ليصبح بحجم جسده فقط، يمحو أي أفكار فلسفية عليا.
الغريزة البيولوجية للهروب من الألم تطغى على كل شيء. المتحدي يراهن أن الألم سيسحق أي التزام مبدئيا لأيوب. هل سينكسر التزامه هنا؟
لكن الألم الجسدي لم يكن مجرد إحساس داخلي صامت في تلك الحقبة، أليس كذلك؟ أعني كانت له عواقب اجتماعية.
عواقب مدمرة، نعم. النص يتحدث عن مرض جلدي أصاب أيوب، ورغم أننا لا نستطيع تقديم تشخيص طبي حديث له ولا نحتاج لذلك، إلا أن الأمراض الجلدية في العالم القديم كانت تعني شيئا واحدا وواضحا.
النبذ، الطرد من المدينة.
تماما، لم يكن يعتبر مجرد وعكة صحية، بل علامة على النجاسة وربما لعنة إلهية بسبب خطيئة مخفية. النتيجة هي العزل التام.
وهذا يأخذنا إلى تفصيلة لطالما أسيء فهمها بصراحة، مشهد قومة الرماد.
نعم، قومة الرماد.
يعني في مخيلتنا عندما نقرأ أن أيوب جلس في الرماد، نتخيل مشهدا دراميا هادئا، رجل يجلس بجوار نار مطفأة يتأمل حزنه.
صورة رومانسية جدا.
بالضبط، لكن يعني نحن لا نتحدث عن رماد مدفأة دافئة هنا، أليس كذلك؟
للأسف لا، الواقع كان أبشع بكثير. الكلمة تشير بوضوح إلى مكان خارج المدينة، مزبلة المدينة.
مزبلة المدينة حرفياً؟
نعم، والتفصيل الصادم الذي يوضحه التحليل هو أن هذا المكان لم يكن يحتوي على القمامة والرماد فحسب، بل على روث الحيوانات والفضلات.
يا إلهي، وسط الروث.
نعم، جلوس أيوب هناك يمثل أقصى درجات انحطاط البشرية. رجل كان من أغنى وأعظم رجال المشرق يلقى الآن كنفايات بشرية وسط الروث، مجرداً من كل كرامة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بالعودة لتشبيه الموظف، هو لم يفصل فقط، بل رمي في حاوية نفايات الشركة ليراه الجميع باشمئزاز.
هذا الانحدار الصحيح كان الإعداد المسرحي الاستثنائي والمثالي للمرحلة التالية،
لقاء أيوب بزوجته وأصدقائه.
بالضبط، لو كان يتألم على سرير من حرير لكانت حواراته الفلسفية اللاحقة تفتقر لهذا الوزن الساحق من العدمية. المزبلة هي المختبر الحقيقي الذي سيختبر فيه جوهر هذا الإنسان.
هذا يربط كل شيء ببعض بشكل مذهل. هذا يطرح سؤالا مهما حول ما استكشفناه اليوم. رأينا كيف أن التفاصيل النحوية مثل الجذر السوت وصيغة الهفيل حددت بوضوح المسؤولية الإلهية،
وكيف لعبت مفارقة كلمة حنام دورا محوريا في فتح تناقض المتحدي.
نعم، وكيف تم تصعيد المعاناة من الخسارة النفسية إلى الألم الجسدي وصولاً إلى النبذ الاجتماعي التام والتجريد من الهوية في مزبلة المدينة؟
كل هذه التفاصيل تؤكد أننا نقرأ وثيقة غنية بالتعقيدات القانونية والتحليلات النفسية.
بالضبط، هذه المعرفة تجعلنا لا نقرأ النصوص القديمة كقصص مسطحة، بل كديناميكيات معقدة حول الألم ودوافع البشر،
وهذا هو الهدف من هذا التحليل.
وفي الختام، هناك فكرة تظل تتردد في الذهن. إذا كان جوهر اختبار أيوب بأكمله يدور حول ما إذا كان ولاؤه حنام، يعني بلا مقابل وبلا شرط، فما الذي يعني هذا لمفهومنا نحن عن الولاء؟
سؤال عميق جدا.
في عالمنا اليوم الذي تبنى فيه معظم العلاقات سواء كانت عملية أو اجتماعية على المنفعة المتبادلة وتوقع العوائد، هل يمكن لأي علاقة إنسانية أو حتى روحية أن توجد حقاً بشكل نقي بلا سبب وبلا أي توقعات خفية للمكافأة؟ أم أن كل ارتباطاتنا مشروطة بالضرورة؟ هذا تساؤل يستحق التأمل طويلاً. شكراً لمرافقتنا في هذا الاستكشاف، ولنا لقاء آخر.